بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عمر بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قفل من خيبر أسرع قلت لكم في المجلس الماضي: هذا منقطع مرسل، فإن المسيب لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد وصله، قد روي موصولا عند مسلم وابن داود والترمذي وغيرهم من طريق سعيد بن مسلم من غير طريق مالك عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر اسرع. قوله حين قفل من خيبر، قفل بمعنى رجع، تقول العرب قفل يكون قفولا اذا رجع، لا يكون، لا يقال قفل اذا سار مبتدئا، ولا يكون القفول الا الرجوع. قد يقول قائل إن العرب تقول تسمي العيرة المنطلقة الخارجة تسميها قابلة، وإنما هي تنشئ السفر وليس بعد قائمة تسميها قابلة بمعنى راجعة. وهذا نعم، هذا مذهب من مذاهب العرب في كلامها، موجود في كلام فصحاء العرب مذهب التفاؤل، فإن العرب تقول قافلة بالعير التي تمشي التي تنشئ سفرها تفاؤلا بأنها ستصيب ما خرجت له وتعود، ولذلك سمتها قافلة. والعرب تفعل هذا كثيرا، فيقولون مثلا يطلقون على الصحراء يسمونها مفازة، والواقع أنها مهلكة، لكنهم يسمونها مفازة تفاؤلا بأن الداخل فيها سيخرج منها، ويسمون النبيغ سليما الذي لدغه عقرب أو لدغته حية يسمونه سليما تفاؤلا بأن ثم ذلك الذي لدغه يعني لن يقضي عليه. ويسمون أيضا المسحورة يسمونه مطبوبا، فيكنون بالطب عن السحر تفاؤلا بالقرء منه، والفغارمة ولهم هذا في كلامهم، فيسمون العافية، يسمون النار يسمونها العافية، مع أن العافية في اللغة العربية معافاة منها، لكن هذا مذهب التفاؤل أن الذين سعدوا له يعافون. حين قفل من خيبر، خيبر كانت مدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة الحصون، كثيرة القلاع، موطن لطائفة من طوائف اليهود، وهي الآن من المحافظات التابعة لمدينة المنورة، تبعد يعني قرابة 70 أو 100 كيلومتر في شمال المدينة في الطريق التي تصل المدينة لتبوك، وهي الآن من المواطن السياحية لكثرة ما فيها من القلاع والقصور التاريخية. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد العزم على غزو خيبر، لما فعل كل من خيبر؟ وهؤلاء كانوا ينتظرون غزو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا ممن ألم عليه الأحزاب، فكانت وقعة الخندق التي زلزل بها المسلمون زلزالا شديدا، وثم هم كذلك قد يعني استقبلوا بعض زعماء بني النضير لما أجلبهم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، فاستقبلوهم وأعانوهم على التأديب على المسلمين، من جملة الزعماء الذين نزلوا خيبر حيو الأخطر وابن حقائق وكلمة بن الربيع، فكانوا يعني وكانت بينهم وبين رسول الله المعاهدات والمعاقدات، فنكتوا هذا النظر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. رسول الله لم يتفرغ لهم الا بعد عهد الحديبيه، وبعد امضاء معاهده الحديبيه مع قريش، والتي كان يعني من بنودها ان تضع الحرب اوزارها 10 سنين واليمن الناس، حينئذ تفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فلما رجع إلى الحديبية مكث شهرا ثم خرج لخيبر، وذلك في صفر أو محرم سنة 70 من الهجرة. لما خرج النبي إلى خيبر كان عامر الأكوع يرتجز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وإنا إلى قوم بغوا علينا، وإن أراد فتنتك أبينا، فثبت الأقدام إنا قينا وأنزل سكينة علينا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الارتجاز فقال: من هذا؟ فقالوا: عامر الأكوع. فقال النبي يرحمه الله: وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال مثل هذا في أحد أنه مستشهد. فقال عمر بن الخطاب: لو أمتعتنا به يا رسول الله. وكذلك استشهد في غزوة خيبر. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر فصلوا الصبح فرآهم اليهود فقالوا: محمد والخميس، محمد والخميس. الخميس هو الجيش، وإنما يسمى خميسا لأنه من خمسة قطع: الرأس والجناحان والقلب والساق، فهذه هي فرق الجيش. فقالوا: محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم يفتح حصون خيبر حصنا حصنا إلى أن بلغ آخر حصونها، وهما حصنا السطيح السلالي، وكان حصنين ناظر الآن إلى ذهب الآن إلى خيبر ينظر تلك القلاع، واقع القلاع المنيعة، حصون منيعة، ولذلك كان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصارها. وفي بعض أيام الحصار خرج مرحب اليهودي، هذا مرحب كان مسلم أنه كان ذلك من ملوك خيبر، يهودي خيبر، وعلى كل حال كان من شجعان المرسلين، وخرج وقد شجع عليه سلاحه وهو يرتجز يدعو إلى المبارزة، والناس في الحصار ويدعو إلى المبارزة، وهذا عجيب في فعل اليهود، قد وصفهم الله تعالى باليهود. لكن يجب أن تعلموا أن اليهود كانوا مجاورين للعرب فأخذوا بالخصم، وقد ذكرت لبعضكم غير مرة قصيدة السموال التي يضرب به البدل في الوفاء للعرب السموال، لكن ذلك لما كانوا مجاورين للعرب فأخذوا من أخلاقهم. الشيء أن مرحبا هذا خرج يرتجز ويقول: ألم الذي قد علمت خيبر أني مرحب، جاءت السلاح بطل مجرب، أطعم أحيانا وحينا أضرب، إذا الديون أقبلت تلهب، إن حماية الحما لا يقرب، يحجب عن صوته المجرب، ويدعو إلى الدراسة إلى المبارزة. فيقولون إن كعب بن مالك رضي الله عنه رد عليهم بقوله: قد علمت خيبر أني كعب، وأنني متى تشب الحرب ماض على الهول جريم صلب، معي حسام كالعقيل عقب، بكف ماض ليس فيه عتب، نذككم حتى يبل الصعب. وخرج اليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: اهل الحرب يعلمون الان، فهل الحرب يعلمون قريب؟ خاصه الابيات القريبه بعدد تسير في العرب، ولا تسير به المعلقات وقطع الطوال. فإذا لما قال حرب قوله يجب أن يرد عليه المسلمون. فقالوا: خرج إلي علي بن أبي طالب يقول: ألا الذي سمت لأمي حيدرة، كذي في غابات كذي المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندار، فضرب رأسه فقتله. وبعد ذلك فتح الله خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيبر فيها حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وفيها حرمت المتعة، وفيها سمت تلك اليهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اليهودية لما فتحت خيبر دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، وسألت عن حب الطعام إليه، فقالوا شوى، فشوت له شاتا، وسألت عن أحب أطرافها إليه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ذراعها، فكثرت من وطئ السم في الذراع. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوتها هو وأبو بكر والبراء وبشر البراء المعروف وغيره. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قضى مقام حجته أمر أصحابه بأن ينتهوا عن ذلك. فلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المضغة ولفظ أبو بكر ولكن البراء لكن بشر البراء ابتلع فمات. هل يمكن يا أخت مرحبا؟ فقال يوسف ما دعاك إلى أنت؟ قالت لو كنت نبيا لأخبرت به ولو كنت ملكا أرحت الناس منك. فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم ببشر بالبراء. وهذه الأكلة التي أكل النبي صلى الله عليه وسلم هي التي كانت في كل عام في ذلك الوقت يمرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضا من تلك الأكلة التي أكلها حتى إذا كان مرض الذي مات فيه. قال هو صلى الله عليه وسلم ما زالت الأكلة التي أكلت يوم خيبر تراودني حتى قطع منها الآن أبهري أحد عرقي صلى الله عليه وسلم قطع عرقي السب. وقال القيم بهذا ليجمع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم كل المراتب مرتبة النبوة مرتبة الرسالة مرتبة الشهادة أيضا فإنه مات رضي الله صلى الله عليه وسلم مسلوما. حين قبل من خيبر أسرى معناه سار ليلا ومن قول الله تعالى سبحانه في أسرى بعثني ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأسرى وسرى بمعنى يقال أسرى يسري إسراء وسرى يسري سورا وهما بمعنى يعني سير الليل لا يكون الإسراء ولا السراء لا سير الليل ولا يكون سير النهار. وقلت لكم أسرى وسرى بمعنى وأسرى على وزن أفعال وسرى على وزن فعل فيكون هنا أسرى أتى موافقا لسرى أفعال وافق على الموافقة. الموافقة الموافقة عند أهل الصرف أن يكون المعنى الذي أدي بأفعال هو الذي يؤدى بفعل. قال الحسن بن زيد في مشتقه إلى بيت ابن مالك من بيت الأفعال في معاني أفعال بأفعال استغني أوطار مجرده وللإزالة والوجدان قد حصلا وقد يوادر مفتوحا ومنكسرا وقد يوادر مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كوعار وأوطدن الإلاء وكثير وصيرا لضد به ولقلوب تأفى شهر إبلا وعدين به وأطلقن وقس ونقلنا غيرها من هذه الجملة. هذه معاني أفعال لغة العرب منها هذه الموافقة فتقول أسرى وسرى وتقول أسقى وسقى وأوعى وضحى وأوعى وعى وأصاب وصاب كل ذلك بمعنى واحد تأتي الأفعال به لموافقة فعل. نعم. طيب أسرى قلت لكم إن الإسراء هو سير الليل منه مثلا من أمثال العرب يقولون عند الصباح يحمد القوم السرى عند الصباح يحمد القوم سراه يحمدون مشيهم بالليل لأنهم يرون أنهم قطعوا ليلا طويلا بين الناس والنار. وهذا صار الآن مثلا في المعنويات يعني الطالب خاصة يضربه العلماء من طلبة العلم أن النوم الذي ينام فيه الناس يدرس فيه طالب العلم حتى إذا صار عالما تعقد حوله الركب ووجها يؤم. قال عند الصباح يحمد القوم السرى فحمد السرى لما آل إليها أمره من الرفعة والمجادة. والسرى سير الليل الأوف يعني الأولى أن لا يكون إلا عند الحاجة الليل. فمن احتاج أن يسافر ليلا إما مثلا لشدة حر النهار أو نحو ذلك من الأغراض فهذا ليس ممنوعا ولا يكون لأولى أن ينال أول الليل ولا يسافر إلى آخره لما روى داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى الليل. والدلجة اسم لآخر الليل. وأيضا من أراد أن يعرس من أراد أن يسري فالأولى أن لا يسافر وحده والأولى أن يكون في رفقة لما روى البخاري وعلي بن عمر رضي الله عنهما يعلم الناس هنا أعلم. ما سار راكب بليل وحده، لو يعلم الناس ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده، فالأولى للسائر ليلا أن لا يسار. ولو يقول الآن يعني بعض العلماء يرى أن هذه طرق السيارة التي لا تخلو منها، لا يخلو منها الناس، لا بد أن تكون في طرق السيارات، تكون السيارات الإسعاف، سيارات المساعدة، الدبانة، يعني الطريق لا تخلو من الناس، فلا بأس عليه أن يسافر وحده، ولكن الأولى مع ذلك أن يكون في ورقة، حتى إذا كان من آخر الليل عبس. التعليس هو أن تزول آخر ليلة واحدة، هكذا قال الخليل أحمد فرائده. فقال غيره التعليس هو النزول للراحة في أي وقت من الليل أو نهار، ولا يختص بالليل. وهذا لعله أرجح لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك المشهور، وفيه قالت: فاقتاد بي الراحلة حتى أتينا الجيش وهم معرسين في نحل الظهيرة. فقالت: معرسون في نحل الظهيرة، فدل على أن التعليس هو النزول للراحة في ليل أو في نهار. وإذا عرس معرس بليل الأولى أن يتنكب عن الطريق ولا يعرس بها. أقول: ولو لم تكن طريق سيارة، بل ولو علمت أنه لا يكون بها أحد إطلاقا، لأنه قد يكون فيها ما لا ترى. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل، فإنها مأوى الهوام. نعم.
وقال بلال
بن رباح، ويقال بلال بن حمامة، ينسبونه إلى أمه، وهو من السابقين الأولين داخل الإسلام، وممن شاهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي أنه قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال ومقدام. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائر فأخذه المشركون فألبسوهم أدراع الحديد فصهروه في الشمس، فما منهم أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فقد هانت عليه نفسه بالله وهان على قومه، فأعطوه الصبيان وجعلوا يطوفون به في شعار مكة وهو يقول: أحد أحد. وكان مالك وهو أمية بن خلف يعذبه عذابا شديدا، فمر به أبو بكر مرة فقال له: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ فقال له أمية: أنقذه مما هو به. فأعطاه أبو بكر عبدا لم أجدد من بلاله، وأخذ بلاله وأعتقه. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كره بلال أن يقيد في المدينة، وقد فقد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يذهب إلى الشام للغزو والمفتي فيها. فاستأذن أبا بكر فلم يأذن له أبو بكر رغبة فيه، فقال له بلال: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعملي. فأذن له أبو بكر رضي الله عنه فخرج إلى الشام وبقي فيها إلى أن مات. وفي هذا يقول أحد الشعراء: أبو بكر حباه الله مالا، وحين دعي أجابنا عن بلالا، وقد واسى النبي بكل خير وأعتق من ذخائره بلالا، لو أن البحر أعتق أغلظه اعتقادا لما أبقى الإله به بلالا. أبو بكر حباه الله مالا، وحين دعي أجاب نعم بلالا من غير، لم يقل لا حين دعي، غير نقول حين دعي أجاب. منع بلاله، وقد مسك النبي بكل خير واعتق من ذخائره بلاله. فلو
يكون هذا هو الغالب من أمره صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم ولا يعني أن ينام النبي صلى الله عليه وسلم نادرا كما وقع له في الوادي. أو تكون المعنى معنى الحديث إن عينيه تنام ولا ينام قلبي، أن قلبه لا ينام لأجل أنه محال في النوم. ولذلك كانت رؤيا الأنبياء وحيدة، قال يا بني إني أرى في المنام أنبياء البحر، فانظر ماذا ترى، قال يا عماد عمر، فكان ذلك أمرا وإن كان رؤيا. وقيل في معنى إن قلبه لا ينام وعيناه تنامان، وليس في هذا الحديث هذه الوادي إلا أن عيناه نامتا عن رؤية الشمس، وليس في الحديث أن قلبه نام. ثم إن نوم الأنبياء ليس كنوم غيرهم، ولذلك يكون في نومهم التشريع للأمة، ولذلك كان الصحابة لا يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام. روى عمر بن حصين المسلم صحيح عن عمر بن حصين أنه قال: وقلنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا نام حتى يستيقظ. ولماذا كانوا لا يوقظونه؟ لأنهم يخشون أن يكون في شيء من الوحي في نومه، فإن أيقظوه قطعوا عليه الوحي الذي كان فيه.
والقصة وقعت بعد أعوام
خيبر كان في السنة السابعة، محرم صار في السنة السابعة، وأقيم الصلاة في مكة هي آية مكية قول الهجرة، فلا يمكن أن تكون ناسخة لهذه القصة التي معنا. ثم إنه لا ذكرنا هذا مرة تحدثنا عن النسخ في مشيئة المجلس، قلنا إنه لا للنسخ لا يؤال من النسخ إلا عند تعب الجر، وهنا الجر ليس متعبدا، وقد ذكروا وجهين للجر. الجمع بين ماذا؟ بين الأمر بالابتلاء والأمر بالمبادرة إلى الصلاة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالابتلاء، هذا الوجه الأول من الوجه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالابتلاء ليستيقظ الجميع، لأنهم كانوا نصبا تفي من طول السورة، فلو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالأذان والإقامة في ذلك الموضع لكان الاحتمال كبيرا أن لا يستيقظ طائفة